إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قلنا إن الله عز وجل قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، فبدأ ربنا جل في علاه الآيات التي معنا بذكر صفات المنافقين، وهم السم الزعاف والمادة التي هي موجودة في البدن، في بدن هذه الأمة، وهؤلاء أخطروا على الإسلام والمسلمين من الكافرين. لو سأل سائل فقال: أيهما أقبح ذنبا، الكافر أم المنافق؟ المنافق. لو قال قائل: الكافر يحمل في قلبه الجهل ويجري على لسانه الكذب، والمنافق يحمل في قلبه الجهل ويجري على لسانه الصدق، ويقول آمنا، فيكون المنافق خيرا من الكافر، فما رأيكم بهذا القول؟ مقبول أم مردود؟ مردود بقول الله: وما هم بمؤمنين، والله يشهد إن المنافقين
لكاذبون.
فمن فاضل بالكلام السابق الكافر في قلبه الجهل، المنافق في قلبه الجهل، والكافر يجري على لسانه الكذب، والمنافق يجري على لسانه الصدق، هذه مقدمات لا يسلم بها، هذه مقدمات لا يسلم بها. فإذا أردت أن تصل لنتيجة وأن تسمع في القضايا الدنيوية والخصامات والكلام بين الناس، إذا أردت أن تصل لنتيجة صحيحة تمعن في المقدمات، تمعن في المقدمات. إذا المقدمات صحيحة نتيجة صحيحة بلا شك، بلا شك إذا المقدمات المسبوقة صحيحة فالنتيجة صحيحة، لكن المقدمات فيها نفاق، هذه المقدمات فيها مراوغة بأن المنافق يجري على لسانه الصدق. وهل المنافق يجري على لسانه الصدق؟ الله يقول: وما هم بمؤمنين، والله يقول: والله يشهد إنهم، الله أكبر، والله يشهد، مش يشهد الله، الله يشهد إنهم، تأكيد لا، تأكيد آخر، والله يشهد إنهم لكاذبون، ويشهد بصيغة المضارع وليس بصيغة الماضي، هم قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إن المنافقين إنهم لكاذبون. فالشاهد أن هذه المقدمات ليست صحيحة. لماذا؟ المنافق يحمل في لسانه في قلبه الجهل، نعم، ويحمل على لسانه الصدق، يجري على لسانه الصدق، لا. المنافق من عادته أن يتخلص من ورطة بطريق آني فقط. لا تتعود إذا وقعت في مشكلة أو أخطأت مع أحد، لا تتعود أن تخلص من هذه الورطة وتحل حل آني. حل الأمور حل جذري، اعترف بخطائك، اعترف بزللك، وإلا أنت تراكم الأخطاء وتكبر الأخطاء، ولا بد أن تضطر للكذب. أقول لكم شيئا وأنا أحسن الظن وأحب إخواني، وأنتم خير الخلق إن شاء الله، أهل الفجر وخير الناس في هذا الزمان. آفة المتدينين أنهم يكرهون الكذب وليست هذه الآفة، وأنهم يتجنبون الكذب وليست هذه الآفة، لكن آفة المتدينين إلا من رحم الله أنهم يتوسعون في الكلام ويراوغون، وأصحاب فطنة وفهم أكثر من غيرهم، فدائما الكلام عنده واسع ودائما يماطل ودائما يأتي بالمعاذير ويأتي بما يسمى بالتورية، يوري في الكلام ويأتي بالمعاريض على وجه الذي يخالطه مخالطة دائمة يقع في قلبه من كثرة هذه الفعال أنه كذب، فلا تجد في قلبه غير على الحق ونصرة للحق، تجد دائما يتملص، دائما يبحث عن سبب يتكلم معك بكلام مايع. الكافر رجل والمنافق مخنث، له أنثى وله رجل. المنافق مخنث، فمن الظلم أن نقول عنه أنثى، لكن الرجل الكافر رجل واضح. نحتاج إلى رجولة الكافر بالحق، الحق تكون عندك أبلج في قلبك غير على الحق، أن تكون محقا حتى على نفسك. ماذا يضيرك؟ علامة الصادق المقبل على الآخرة ليس بينه وبين الحق حجاب، وليس بينه وبين الحق مانع، متى تبين له عض عليه بالنواجذ. يغتر الإنسان، يتوهم الإنسان، يخطئ الإنسان، تخونه إرادته أحيانا، تخونه تصوراته أحيانا، ومتى ظهرت له هذه الخيانة لا يكتمها ولا يغطيها، لا يتعامل معها معاملة المنافق مع الحق، وإنما يظهرها. المنافق كافر وزيادة، المنافق في قلبه جهل بالله. لماذا؟ واحد يخادع الله، من الذي يخادع الله؟ من الذي يخادع؟ من كان علمه ناقص يخادع، من يعرف الظاهر دون الباطن، الذي يعرف الجهر دون السر يخادع. أما الذي يعلم السر وأخفى، ليس السر، الذي يعلم السر وأخفى من السر، الذي يعلم ما يدور في النفوس والخطرات التي تجري على القلوب على اختلاف البشر واختلاف لغاته وألوانه وكثرة عدده، من يخادع هذا؟ ولذا العقلاء يقولون الذي يخدع من لا يمكن أن يخدع هو المخدوع. صحيح؟ من يخدع الذي لا يمكن أن يخدع هو المخدوع. ولذا جاءت الآيات يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. لماذا هم المخدوعون؟ لأنهم يخدعون من لا يمكن أن يخدع، الله لا يمكن أحد أن يخدعه، ولذا هم يخدعون من يعلم السر وأخفى. فالمنافق، المنافق في قلبه جهل، الكافر نوع الجهل الذي في قلبه غير نوع الجهل الذي في قلب المنافق. الغالب على الجهل الذي في قلب الكافر الجحود والتغطية
العناد،
ونوع الجهل بالله الذي في قلب المنافق أنه لا يعلم الله ويظن أن الله مثل الناس. ولذا المنافقون حتى يوم القيامة علمهم بالله ناقص، جهلهم هو والمنافق حتى ينجو عند الله ويرى الأمر رأي العين كيف يخلص؟ بالأيمان، يحلف أيمان. حلف الأيمان عند الله يوم القيامة دلالة على ماذا؟ هو غافل أن الله لا يخدع، هو غافل أن الله جل في علاه لا يخفى عليه شيء. الكافر جاهد، المنافق في نوع الجهل الذي في قلب المنافق أعظم بكثير من نوع القلب، من نوع الجهل الذي في قلب الكافر. الكافر جحود وخلاص، المنافق ليس فقط جحود حق، إنما عكس ما هو في حقيقة الأمر. هو لا ما جحد فقط، وما علم ما هو العلم، أن تعرف الشيء على حقيقته، فإن عرفته على خلاف حقيقته هذا جهل، فإن كنت تجهل أنك جاهل هذا جهل مركب، فإن كنت تعلم أنك جاهل، إن كنت تعلم، إن كنت تظن أنك عالم وأنت جاهل، هذا الجهل الذي ليس بعده جهل. يعني عندنا جاهل، وعندنا رجل يعلم أنه جاهل، وهذا خير الجهل. جاهل ورجل يعلم أنه جاهل، هذا خير الجهل. وجاهل ويجهل أنه جاهل، وجاهل يظن نفسه عالم، مصيبة. هذا نوع المنافق، هذا النوع المنافق هو جاهل بالله، جاهل بحقيقة الله، ويظن أنه يمشي على الله ما يمشي على الناس. لذا المنافق جاهل بالله، لسانه ظاهره الصدق، ويؤمن، يقول آمنا بالله واليوم الآخر، ومن الناس من يقول آمنا، يقول كلمة يقول إشارة إلى أن المنافقين متى وجد للمسلمين كيان وقوة فهم موجودون، وهذا صدق من الناس لن يتعطل. والنفاق قسمان كما هو معلوم، النفاق الأصغر والنفاق الأكبر. النفاق الأصغر هو النفاق الذي نسأل الله عز وجل أن يجنبنا إياه، الذي كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منهوب، الذي كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ما لي به علم، وأعوذ بك أن أشرك بك ما ليس لي به علم. ما ليس لي به علم يعني الرياء، الرياء هذا نفاق، لكنه نفاق أصغر، نفاق لا يخرج من الملة. كيف حل النفاق؟ العلماء يقولون النفاق في النفس أو الرياء، هو مادة النفاق الرياء، الرياء جزء لا يتجزأ من النفاق. مادة النفاق أو مادة الرياء قائمة على غفلة، وقائمة على شهوة، وقائمة على عدم معرفة الله عز وجل حق المعرفة. النفاق كما يقول العلماء يقولون أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، أخفى. الرياء في النفس البشرية أخفى من إيش؟
النملة السوداء،
من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، لا يمكن أن ترى ولا يمكن أن
تسمع.
والرياء له أثر عظيم في النفس. ونية المؤمن عند الله أحسن من عمله، والرياء يكون في الأقوال والأعمال، بالأعمال الفعل وأعمال الترك. قد يكون الرياء بالشكل بالمظهر، كما كان يقول عمر بن عبد العزيز، قال إن أعجبك سكوتك فتحدث، وإن أعجبك حديثك فاسكت، فإن في السكوت رياء، وإن في الكلام رياء. حتى الساكت ممكن يكون مرائي، المتكلم ممكن يكون مرائي، والمستمع ممكن يكون مرائي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فالرياء خفي جدا، ومن رأى أن في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. ولذا قال الشافعي لا يخاف من الرياء إلا المخلص. علامة المخلص أن يخاف من الرياء، فمن لا يخاف من الرياء ليس بمخلص. من لا يخاف من الرياء ليس بمخلص. وقد يتكلم الإنسان عن الإخلاص بالرياء، وقد يكون الإخلاص قنطرة للرياء، فالأمر خطير. أمر الإخلاص أمره خطير وخطير الغاية. وقد يبدأ الرياء النفاق الأصغر فيكبر وينمو فحينئذ يصبح نفاقا أكبر كالكفر الأصغر والكفر الأكبر. فكما أن الصغائر مريض الكبائر فإن الرياء مرض قلبي قائم على نوع خطير من أنواع الجهل. وهذا المرض إذا نما في النفس فلعله يوصل صاحبه إلى المرض العضال الذي هو النفاق الأكبر المخرج من الملة. ولذا إحكام البدايات سلامة في النهاية. فمن أراد أن يطهر أركانه ولسانه من الكذب من النفاق فليطهر قلبه من الرياء. فما لم يطهر القلب من الرياء فإن آثار النفاق لا بد أن تقع إما على اللسان وإما على الأركان. ومن أشهر أركان الكذب من أشهر آثار النفاق أن يقع الكذب على اللسان. لذا في الصحيحين آية المنافق ثلاث، أولها إذا حدث كذب. والله يا إخوة الصدق عزيز، ولو قلت أعز خلق موجود اليوم الصدق لما كان الكلام بعيدا. كما قلت لكم آفة أهل الديانة في هذه الزمان التوسع في المعاريض وكثرة التوريات. متى يكون التورية؟ اجعلني أفسح مجالا للعلم حتى نضبط الفهم حتى نفهم الأمور. قبيح بطالب العلم أن يبقى كل حياته تورية، وكل ما رجعت في موقف يقول لك لا مقصدي ظاهر غير الباطن، تجد له مخرج ويبقى له مقاصد، يقول لك مقصدي 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 مقصدي، كلامه كله قائم على نفاق على ظاهر غير باطن على مخارج. ما تشعر في قلبي غير على الحق، ما تشعر أنه واضح. هذا لعب بالدين. والمنافق يفوق الكافر، المنافق مستهزئ بالدين. التورية لها أحكام. حكم التورية مع البيان حكمان متعاكسان. فمتى كان البيان واجبا كانت التورية حراما، ومتى كان البيان حراما كانت التورية واجبة، ومتى كان البيان مكروها كانت التورية مسنونة، ومتى كان البيان مسنونا كانت التورية مكروها. فليس الأصل على اللسان التورية. إذا قلت كلاما ظاهرا تضرر أخاك فإن في المعارض مندوحة عن الكذب. إذا قلت كلاما ظاهرا تضرر به أخاك فوري. أما في الأمور التي تلزم ولا تلزم أن يبقى حياتك كلها بما يلزم وما لا يلزم، كلما راجعك أحد تخرج كلامك على غير ظاهره في كل حياتك يظن بك الكذب. وقد قالوا قديما من عقوبة الله في الكاذب أنه إن صدقك فإنك لا يقبل الصدق. الكاذب لو صدق يقبل صدقه، لو كذب يقبل كذبه. لو وقع الكذب فلت على لسان الصادق الناس تقبله، لكن الكاذب لو وقع صدقه على لسانه الناس لا تقبله. ما أجمل الصدق وما أقبح الكذب. انظروا إلى, 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 إلى جمال الصدق حتى إن كذب يقبل كذبه. والكاذب حتى لو أنه صدق ما يقبل صدقه. هذه ثمرة عجيبة في ثمرات الصدق وثمرة الكذب. فالكذب عجين من جهل بالله وكذب ومراوغة للخداع مخادعة. المنافق يزيد على الكافر بأن المنافق يستهزئ، ليس بصادق، يستهزئ بالله. والمنافق يظهر خلاف ما يبطن، يظهر محبة ويبطن بغضا، يظهر خيرا ويبطن شرا، يظهر إيمانا ويبطن كفرا، يظهر صدقا ويبطن كذبا. فالمنافق يختلف عن الكافر. الكافر رجل ظاهر، والمنافق مخنث، له ذكر وله أنثى. فمن قال إن النفاق أقبح ذنبا من الكفر لأن الكافر يحمل في قلبه الجهل ويجري على لسانه الكذب، والمنافق يحمل في قلبه الجهل ويجري على لسانه الصدق، هذه مقدمات ليست صحيحة. المنافق في حقيقة أمره كذاب، ويجري وفي قلبه جهل بالله، وهمه بطرق فيها لف ودوران ومخادعة أن يؤذي عباد الله، جهل وكذب وظلم، همه يظلم الناس. هذه الأشياء الثلاثة. لو بدنا نحلل مادة النفاق، أخذنا مادة النفاق وضعناها في المختبر، وبدنا نحلل مادة النفاق، نجد مادة النفاق معجونة من جهل بالله وكذب وظلم. وأول من يظلم، يظلم من؟
نفسه.
المنافق أول ظالم، ظالم لمن؟
نفسه.
ظالم لنفسه. أول ظالم منافق ظالم لنفسه. تأملوا معي الآيات، انظروا أهل الباطل، أهل الباطل يستدلون بالآيات لكن على وجه ليس بسديد. في فرقة تنسب لمحمد بن كرام السجستاني يسمى الكرامية، وهم رأس من رؤوس المرجئة، استفادوا من الآيات، فرحوا بهذه الآيات، قالوا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا رد عليهم، تدلوا ببعض الآيات وبعض الأحاديث، ولكن شأن المبتدئة يذكرون شيء وينسون أشياء، يذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي عليهم. يقول وكيع بن جراح الرؤاسي شيخ الإمام الشافعي والإمام أحمد كما أسند عنه الدارقطني في مقدمة السنن، يقول أهل السنة، هذا شعار احفظوه، يقول أهل السنة يذكرون الذي لهم والذي عليهم في كل شيء، وأهل البدعة يذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي عليهم. كن في كل شؤونك من أهل السنة، في كل مسألة قل الذي لك وقل الذي عليك. أهل السنة يذكرون الذي لهم والذي عليه. فالكرامية يقولون الإيمان إنما هو فقط أن يجري نطق الشهادتين على اللسان، قل لا إله إلا الله أنهم. قالوا لما؟ قالوا الله يقول فأثابهم الله بما قالوا، فعلق الثواب على القول. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول. طيب المقدمات خطأ، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، فإن قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم حسابهم على الله. حسابهم على الله قد يكونوا مخلدين في النار. من هم؟ منافقون. الاستدلال ناقص. فإذا قالوا لا إله إلا الله نعاملهم معاملة المسلمين، ولا نعاملهم معاملة الكافرين. إذا قالوا لا إله إلا الله لكن حسابهم على الله، لا يلزم من حسابهم على الله أن يكونوا من الناجين، لا في الحال ولا في المآل. فاستدلالهم بأننا أمرنا أن نقول لا إله إلا الله وأن من قال لا إله إلا الله فقد نجا، استدلال ناقص. لماذا؟ لأن الله في هذه الآية يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، قال إيش؟ وما هم بمؤمنين، ما قال وما هم بالمؤمنين، وما قال وما آمنوا، وذكرنا هذه اللفتة في الدرس الماضي. فاستغرق فجعل النفي من أقوى أنواع النفي، قال وما هم بمؤمنين، وما ليس، وما هذه نافية، وما هم للتأكيد، ما قال وما آمنوا، أتى بأقوى صيغ النفي، جاء بنفي فيه تأكيد فأكد ذلك بقوله وما هم، ثم قال وما هم بمؤمنين، جاء بالباء للتأكيد، ما قال وما هم مؤمنين، قال وما هم بمؤمنين، فالباء هذه للتأكيد وهم للتأكيد، وجاء بما، وما قال وما آمنوا فيكذب الخبر، وإنما قال وما هم بمؤمنين ليكذبهم هم، كما قلنا أمس تقول فلان ناظرني، تريد أن تنفي المناظرة فتكذبه فتقول فلان ما ناظرني، كذبت المناظرة. تريد أن تبالغ في تكذيب الخبر تقول فلان ليس من المناظرين، وليس أهلا أن يكون من المؤمنين، لما قالوا هم بمؤمنين هم ليسوا أهلا أن يكونوا مع هؤلاء، ليسوا كفار، ليسوا كذبة فقط، هم عجينتهم وطباعهم وخلالهم ليسوا أهلا أن ينضوا تحت هؤلاء، ولذا جاء النفي وما هم بمؤمنين، ولم يأتي النفي بقوله وما آمن، وإنما جاء النفي وما هم بمؤمنين. لماذا هم ليسوا بمؤمنين؟ طبعا كما قلنا الله جل في علا أقر أنهم قالوا بألسنتهم آمنا بالله وباليوم الآخر، آمنا بالله وباليوم، أيضا الباء ما قال آمنا بالله واليوم الآخر، يؤكدون أنهم مؤمنون، قالوا آمنا بالله وباليوم، إيش قصدهم وباليوم هذه؟ يعني يؤكدون شديدا على إيمانهم بالغيب. حق لنا أن نسأل حتى تتضح الأمور أكثر، قل ما الفرق بين الكافر والمنافق؟ الكافر والمنافق والمؤمن، المؤمنون من جهة مؤمنون بالغيب، الكفار والمنافقون لا يؤمنون بالغيب، الفرق بين الكافر والمنافق، الكافر يظهر عدم إيمانه بالغيب، والكافر والمنافق عفوا يؤكد إيمانه بالغيب، هو لأنه ليس مؤمن بالغيب يؤكد، ولهذا التأكيد الله قال ومن الناس من يقول آمنا بالله، قال وباليوم، ما قال واليوم، قال وباليوم، عاد الباء، هذه الباء للتأكيد ويؤكد أنه مؤمن. فهذه الآية رد على الكرامية، هم لا يقولون فقط آمنا، هم يؤكدون إيمانهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، الله يقول عنهم وما هم بمؤمنين. إذن من قال أن الإيمان مجرد جريان على اللسان كذب، هي هؤلاء يقولون ويؤكدون وهم كذبة، الله يقول وما هم. طب ما هو سر كونهم أنهم ليسوا بمؤمنين إنما يقولون ذلك خداعا يخادعون الله؟ انظر إلى جهلهم، انظر إلى جهلهم، وانظر إلى بلاغة القرآن، الذي يعلم السر وأخفى لا يخادع، وكما قلت لكم من يخدع من لا يخدع هو المخدوع. من يخدع من لا يخدع هو المخدوع. هم يخدعون من؟ هم يخدعون رسول الله والذين آمنوا. ذكرت لكم في الدرس الماضي عن نشأة تأريخ النفاق وكيف ظهر النفاق في المدينة، وسبب ظهور النفاق في المدينة أن عبد الله بن أبي بن أبي سلول كاد أن يتوج فأبعدت عنه الرئاسة فحرم الرئاسة، حسد النبي صلى الله عليه وسلم، أراد يبكر النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى المسلمين قد انتصروا في بدر قال عبد الله بن أبي بن أبي سلول لقد اتجه أمر محمد، أصبح له قوة، فبدأ يبكر، وظف الجيوش، غرز في داخل الأمة المنافقين حوالي المدينة. هو كل الذي يريده أن تكون له رئاسة، الخزرج والأوس بإحلافهم اليهود الثلاثة بنو قينقاع كانوا تبع الخزرج، بنو النضير بنو قريظة كانوا تبع الأوس. الأوس والخزرج رأوه أهلا لأن يملكوه، كادوا أن يتوجوا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم. هو ما يريد إلا رسول الله، ما يريد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يرى أن محمد الذي نازعه
الرأس،
الله خلص محمدا من النزاع، ما ذكره أبدا. اقرأوا الآيات، تأملوا الآيات، ما ذكر محمد أبدا. علتك محمد صلى الله عليه وسلم، آفتك محمد صلى الله عليه وسلم، محمد ليس له ذكر في الآيات. قال الله عز وجل يخادعون الله والذين آمنوا، كل أتباع محمد محمد، أنت همك محمد؟ لا، أن تخادع جميع أتباع محمد. فإما أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم المراد به أن الذي يخدع محمد أن يخدع الله، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله فهو الذي أرسله الله عز وجل، فيكون محمد صلى الله عليه وسلم مذكورها هنا، وما يخدعون إلا الله. لا أريد أقول رب محمد، فيأتي واحد حلولي واتحادي فيقول عني من أصحاب حلول الاتحاد، أعوذ بالله، ما أقول هذا، لكن أقول الذي يريد أن يخدع محمدا إنما هو يخادع الذي أرسل محمدا. فالوكيل عند الفقهاء عمله عمل الأصيل، محمد يخادع لأنه رسول لا لشيء آخر، لأنه رسول من عند الله. أو أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو على رأس الداخلين في قوله والذين آمنوا، هذا يصلح وهذا يصلح، هذا يصلح وهذا يصلح. يصلح أن يكون مراد وما يخادعون الله أي محمدا، هم لا يخادعونه لأنه ابن عبد المطلب، وإنما هم يخادعونه لأنه رسول الله. أو أن يكون هم يخادعون الله والذين آمنوا على رأس الذين آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن تخليص ذكر محمد صلى الله عليه وسلم من هذا السياق فيه إشارة إلى عنف المعركة، والمعركة ليست شخصية، إلى طبيعة المعركة، وفيها إشارة إلى نهاية المعركة. الإنسان من بدايات ذكر الصفات حسم الله نتيجة المعركة، أن تخادع الله عز وجل. من المنصور؟
الله سبحانه وتعالى.
أين ما هو مآلكم يا أيها المخادعون؟ في الصفات جاءت نتائج المعركة، نتيجة المعركة هم يخادعون الله، خلاص انتهى المعركة. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، حسبك الله. المنافقون علاجهم أن تعرض عنهم، فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا اتركهم لله، الله الذي يكشفهم. الكفار تحتاج إلى عدة والأخذ بالأسباب، تستعين بالله جل في علاه، ولا يجوز فقط تعتمد على الدعاء والاستعانة، لابد من أخذ العدة إلى آخره. فإعراك المنافقين في حقيقة الأمر إنما هو مع الله، وإنما قتال الكفار إنما هو مع المؤمنين وقوة المؤمنين بسبب الرجولة التي فيه. واضح؟ ولذا الله عز وجل قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. خدع من أي مأخوذة؟ هذا أول ذكر القرآن في خدع. الخدع الخفاء، المكر بخفاء، والمخدع المكان الذي يخبأ فيه الخزانة، يعني مكان الذي مخزن، المخدع المكان الذي يخبأ فيه، ومخدع الضب أي الذي يختبئ فيه، والعرقان الأخدعان في الرقبة خفيان من الخلف وخفيان، فسمي العرقان بالأخدعين لخفائهما. ولا أدري هل عند الأطباء هذان العرقان كغيرهما من العروق أم هما أخفى من غيرهما، أنا لا أعرف هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم على الأخدعين، يعني من أعلى الكتف اليمين والشمال. فخدع، فعل الخدع، الخدع أو مصدر الخدع هو خدع، يخدع خدعا خديعة، هذا الفعل إنما هو قائم على الاختباء والإيش والكتمان. قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يشعرون أول ذكر القرآن يشعرون، ما معنى شعر؟ شعر الشيء عند العرب فطن له، شعر الشيء أي فطن له. إذا العرب يقول يا ليت شعري، إيش يعني يا ليت شعري؟ يا ليت فطنتي. والشاعر عند العرب سمي شاعرا لفطنته في الاستنباط وتسيير ونظم الكلام واستخراج المعاني من الكلام على وجه لا يحسنه غيره، يعني هو عنده مقدرة شاعر أن يتصرف في الكلام، وعنده فطنة لا يقدر أي إنسان يتصرف في الكلام على الطريقة التي هو يفعل ذلك، ولذا سمي الشاعر شاعرا. بركات، حج بركات وبركات. فالشاهد الشاهد بارك الله فيكم أن هؤلاء المنافقون معركتهم محسومة من الآيات. في الآية قراءات، قراءتنا يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون، قرأ نافع وأبو عمرو بن كثير من السبعة قراءة متواترة، قرأوا يخادعون في الموطنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم، قرأوا يخادعون بالمشاكلة، هم يخادعون الله والله يخادعون. والمخادعة فيها نوع المفاعلة، فالخديعة تقع من الطرفين. والله عز وجل ذكر أنه يمكر وأنه يخدع، وذكرت لكم أن المكر والخدعة في حق الله عز وجل من صفات الفعل التي فيها الكمال وليس فيها نقص، لأن الخديعة القائمة على الكذب والظلم مذمومة، وأما الخديعة وهو الخفاء أن تحصل الحق بصدق وعدل فهذا مكر وخديعة محمودة. والله ما وصف نفسه في كتابه بالخديعة أو بالمكر إلا من باب المشاكلة، ما ذكر الخديعة له سبحانه دون أن يسبقها خديعة الكفار، أو أن يذكر المكر له دون أن يسبقها مكر الكفار. الله مدح يوسف وأنه مكر لإخوانه، إخوانه ظلموه وكذبوا بمكرهم لما فرقوا بينه وبين أبيهم، وهو لما فرق بين شقيقه وسائر إخوانه صدقهم وكان عدلا معهم وأحسن إليهم، فمكر يوسف كان مداره على صدق وعدل، ومكرهم كان مداره على كذب وظلم. فمتى كان المكر لإنسان يدعو اللهم كر لنا ولا تمكر بنا، من دعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امكر لي ولا تمكر بي، امكر لي اكفني أعدائي بطريقة خفية لا أنا ليست في حسباني. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امكر لي، خلصني من حسادي، خلصني من أعدائي بقوتك وعلمك وحكمتك، هذا معنى اللهم امكر لي. أما امكر بي أن يعطيك فيستدرجك ثم يقطع بك، الله يستدرج الكفار، الله يمكر بالكفار، لكن المؤمنين الله يمكر لهم ولا يمكر به. فالمكر القائم بالخديعة، لماذا أقول هذا؟ أقول هذا على قراءة يخادعون، هم يخادعون الله، قراءة الأخرى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخادعون إلا أنفسهم. فالمخادعة على وزن المفاعلة تكون من طرفين، تكون من الطرفين. إذن هذه الآيات الأولى في صفات المنافقين علمتنا النفاق منه، وعلمتنا ما هي، أنهم ليسوا مؤمنين، جسم غريب على هذه الأمة، زرعوا في هذه الأمة وجسم الأمة لا يقبل الكذب، لا يقبل الظلم، لا يقبل الجهل. يعني إذا أردت أصل الخير جاهد نفسك على علم وصدق وعدل، هذه الصفات الثلاثة علم وعدل وصدق كل الخير نابع منها، والكذب والظلم والجهل كل الشر نابع منها. قلنا جهل وظلم يكون إيش؟ يكون ضلال، الكفار في ضلال وزيادة، المنافقون في ضلال وزيادة. في كتاب للأصبهاني اسمه الذريعة لمكارم الشريعة يذكر الأخلاق ويذكر كل خلق مما ركب، يعني كيف نعمل مزيج ألوان، مزيج أدوية. الأخلاق عبارة عن مزيج مقادير، الأخلاق في أخلاق رئيسية، ألوان رئيسية، وبعدين تأخذ مقادير معينة من كل خلق وخرج معك أخلاق أخرى. مدار أخلاق، مدار الخير في الأخلاق على العلم والصدق والعدل، ومدار الشر على الكذب والظلم والجهل. اقرأوا كتاب الراغب وانظروا كيف بركب الراغب الأصبهاني الذريعة إلى مكارم الشريعة، اسم كتابه الذريعة. لولا الذريعة أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين ما ذهب ولا جاء، فلم يرى أبو حامد الغزالي في مجلس المجالس إلا وكان يحمل كتاب الذريعة. طبعا أبو حامد عنده شطط في كتابه، لكن بقي كتابه عمدة في موضوع الأخلاق على شطط وأخطاء وقعت له، وذكرها العلم، هذبوه، الإمام ابن جوزي اختصره، الإمام ابن قدام المقدس اختصر المختصر، اختصره في منهاج القاصدين، ابن قدام اختصر منهاج القاصدين، مختصر منهاج القاصدين، مختصر مختصر إحياء. الإمام جمال الدين القاسم اختصر في موعظة المؤمنين اختصار إحياء علوم الدين، عشرات مئات اختصروا إحياء علوم الدين. في هذا إشارة إن الكتاب ليس بسهل، لكن وقعت فيه أخطاء ليست بسهلة أيضا. فالعلماء ينصحون بالمختصرات. لكن الشاهد أنا أريد أن إن تعلمنا نتعلم بفقه، ما نحفظ معلومات، يكون عندنا تحليل، نفهم الأمور فهم بحقيقة، يعني أن نفهم الأمور على حقيقتها. فالشاهد أن الآيات أفادتنا أن هؤلاء الذين يخادعون، مخادعة متى تكون؟ تكون من جاهل، تكون من ظالم، من كاذب. مخادعة تكون هكذا، الذي يخادعك يكون كذاب، لو كان صادق ما يخادعك، واللي يخادعك يكون جاهل، ولا سيما الذي يخادع الله وجاهل بالله عز وجل. والذي يريد أن يخادع يريد الظلم، لا يريد الحق، يظهر الحق ويأخذه بالقوة بالعنوة. فهذه الآيات بيّنت لنا مادة النفاق، ومع بيانها لمادة النفاق فيها تضمن، فيها بالتضمن وبالإشارة أن المعركة محسومة وأن المآل ظاهر، والمعركة محسومة في الدنيا والآخرة. من يخادع الله؟ من الذي يخادع الله سبحانه وتعالى؟ نقرأ أدري بقي وقت لغدا إن شاء الله، نقرأ الآيات طويل القراءة، نقرأ إن شاء الله الشرح. وأنا أنصحكم حتى يعني تتعمق عندكم موضوع المكر والخديعة في حق الله جل في علا، في كلام جميل جدا لابن القيم في كتابه مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، هذا في كلام جميل للغاية مطول للغاية في المكر والخديعة. ما أدري ترون نقرأه في الدرس القادم ولا خلاص تراجعونه أنتم؟ تراجعونه ولا نقرأه؟ نقرأه في الدرس القادم مع أبي أحمد، نقرأ إن شاء الله كلام ابن القيم، وإذا فسح الله في الوقت نقرأ أيضا كلام ابن كثير حتى نتقدم. تفضل حجي.
أظن المنافقين يطبق عليهم مثل اللي يقول حذيرك يقول الله صحيلة.
أيوة صحيح، نعم، يعني هو يخدعني وأنا صحيلة، أتخدع الله عز وجل الله سبحانه وتعالى. أخي يقول هل الكذب حلال على الإطلاق؟ حرام على الإطلاق؟ الأصل في الكذب أنه بشع، والأصل في الكذب أنه حرام. لكن النبي قال في الصحيحين حديث أبي هريرة قال الحرب خدعة، أو قال خدعة، أو قال خدعة، اختلف الشراح في ضبط الخدعة من خدعة. خدعة اسم مرة، فهي الحرب ليس اسم مرة قطعا، ليست خدعة، بل الحرب خدعة أو خدعة، والصواب أنها خدعة، الحرب خدعة، والخدعة تضمن الكذب، فالكذب في الحرب ليس بحرام. الكذب للإصلاح بين الناس فيه إيش؟ فيه عدل. الغالب على الخديعة الظلم، لا، لما يغلب العدل. فالكذب للإصلاح بين الناس مقابل ثمرة العدل يجبر الإخبار بخلاف الواقع. فالكذب للإصلاح جائز. وإحنا بنقول لإخواننا وأحبائنا اكذبوا لتصلحوا بين الناس، فما حالكم بالذي يكذب ليفسد بين الناس؟
مصيبة.
بعض الناس يكذب ليفسد، والشرع طلب منا أن نكذب لنصلح. فالكذب للإصلاح بين الناس والكذب في الحرب جاهز. طيب والكذب على الزوجة؟ طبعا أولا الأخوات مش معنا، لكن هن غائبات لهن حق علينا. المرأة لها حق أن تكذب على الرجل، كما أن للرجل حق أن تكذب على المرأة. تبيو ليس فقط الحلال كذب الرجل على الزوجة، والحلال أيضا يعني لما الزوجة تقول لزوجها أنت أحب الناس عندي، لو كان ابنها أحب منك عندها وأبوها وأخوها فقالت، فكذب معفو عنه، كذب معفو عنه. المؤمنة رسول الله حب إليها من زوجها، صحيح؟ فلما تغلو في الحب تتكلم في الحب تحب زوجها ما في حرج في هذا. فالكذب للإصلاح، الكذب الزوج على الزوجة لا حرج، لكن الكذب الذي لا يضيع الحقوق، الكذب الذي ينشئ الألفة، الكذب الذي يستر العيب، الكذب الذي يوقع العدل، الذي الأولاد البنت، بعض البنات لما يتقدم لها عريس تتأزم وتخاف، هذا موجود. السبب أنها ما رأت أمها هنيئة، تظن أن حالها مع زوجها في حال، فأنت يسر على بنتك تقبل الزواج، تسعد بالزواج، أكرم أمها، أكرم أمها، يعني أجبر كسر أمها، لا تظهر، لا تبقى تلوح بالعيب اللي ترى من أمها، أنت فيك عيب وفيها عيب، هي ضعيفة فبقيت تذكر لك عيبك، ما تهنأ معها، هن المسكينات تبقى تذكر لها العيب وهي إيش تسكت، ما تصعب تتكلم شيئا. فأنت حتى تضفي السعادة على بناتك وعلى بيتك ينبغي أن تري السعادة، أن تريها إيش في واقع مجسد مجسم أمام الأولاد، يعني ينبغي أن تصطنع بعض المواقف وبعض الأحداث أمام الأولاد عن عمد حتى تفهمهم وتربيهم وتعلمهم كيف تكون الأمور بين الأزواج والمعاملات. هذه مسائل ينبغي أن يظهرها الأب، وهذه أبلغ من ألف درس. ولذا الكذب على الزوجة والكذب على الزوج هو نوع من إضفاء مشاعر وبيئة معينة تبقى تحبس المشاعر والنفوس حتى تشتط، ما يقع فيها ظلم، ما يقع فيها اعتداء. فهذا الأمر الشرع أذن فيه، مش معنى يعني زوج يكذب على زوجته يضيع حقوقها ويأكل حقوقها ويظلمها وتحتسب الكذب أنه هذا جائز الكذب، أعوذ بشيخ الكذب الجائز، هذا كذب. تعامل إخواني في الشرع مع الأسماء مع دون حقائق الأشياء مشكلة. فالأصل في الكذب أنه حرام، والكذب الجائز كذب من باب التوسع في الكلام هو كذب، لكن الثمار الكذب المعروفة لا تتحقق فيه. ما وجه الاستدلال من حديث اليدين على عدم اشتراط إخبار الإمام بالجمع بين الصلاتين؟ لأنه قال له قصرت الصلاة أم نسيت، فالنبي كان يجمع في السفر مع القصر، وكان ذو اليدين لما قاله أقصرت الصلاة أم نسيت، لو كان النبي لا يقصر إلا لما يخبر لكان قوله أقصرت لا فائدة منه، لكان قوله لو قال لو كان النبي لا يقصر، النبي لا يجمع إلا ما يقصر، يعني في السفر إذا جمع النبي قصر، قد يترك الجمع لكن لا يترك القصر، فما وقع جمع إلا وسبقه قصر. فلما قال ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين أقصرت الصلاة، لو كان النبي يخبرهم كلما قصر لقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أخبركم أني قصرت، أنا ما أخبرتكم. فلما أقره النبي أقصرت الصلاة دل ذلك على أن النبي كان يقصر دون الإخبار، وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع إلا وقد قصر، لم يعرف عن النبي أنه ترك القصر أبدا في السفر، فدل ذلك على أن القصر والجمع كان يقع من النبي صلى الله عليه وسلم دون إخبار. فإذا وقع الجمع دون إخبار فمتى تقع نية الجمع؟
بالقصر
عند تكبيرة الإحرام الثانية، ثانية ليست الأولى. ولذا لو الإمام بعد ما فرغنا من المغرب قال أقم الصلاة فأقاموا الصلاة وجمعوا لا حرج، لا حرج. هذه دلائل خفية من حديث اليدين، لكن دلائل معتبرة، دلائل صحيحة. والله تعالى أعلم.